إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن الإسلام دين تكافل وتلاحم وتعاطف وتراحم، دعا إلى الرأفة والرحمة، وجعل التراحم من أخص صفات المؤمنين العاملين. قال سبحانه: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي إن المؤمنين الصادقين الذين يرحمون اليتيم والمسكين والخلق أجمعين سيكونون من أصحاب اليمين الذين وصفهم الله بقوله: أولئك أصحاب الميمنة. فالراحمون موعودون بنيل رحمة الله سبحانه وتعالى ورضوانه وعفوه وغفرانه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم. لقد حرص الإسلام بمبادئه السامية وتشريعاته الحكيمة على بناء مجتمع متكاتف متراحم يقوم على التعاون والتآزر على الخير ونبذ الشر. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتراحم المجتمعي يقتضي بذل الخير والمعروف المعنوي والمادي لمن هو في حاجة إليه، ويحب المرء الخير والفضل لغيره كما يحبه لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. فيتراحم المجتمع ويتعاون ويشتد بناؤه ويقوى تماسكه ويترابط أبناؤه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. عباد الله، من صور التراحم التي أكدها الله في القرآن قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ففي الآية أمر بالإحسان إلى الأهل والأقرباء والجيران والأصدقاء والمحتاجين والضعفاء، وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المعاني السامية. فكان صلى الله عليه وسلم في التكافل مع أهله والأقربين أسوة يقتدى ومثالا يحتذى. فرغب صلى الله عليه وسلم في التصدق على الفقراء، وبين أن أهل الحاجة منهم أولى من غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. وحث الشرع الحنيف على التكافل المادي مع ذوي الأرحام، فضاعف الأجر لمن وصلهم أو تكفل بهم
أو تضامن معهم على متطلبات الحياة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. وتتسع دائرة التكافل الاجتماعي لتشمل الجيران، وذلك بحسن معاملتهم ومشاركتهم أفراحهم ومؤازرتهم في أحزانهم والإهداء إليهم. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وذلك لما للهدية والهبة من دور مهم في تقوية النسيج الاجتماعي وإشاعة روح الألفة والمودة بين الناس. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا. وتمتد مظلة التكافل لتشمل العطف على الفقراء والرحمة بالمساكين والضعفاء والأيتام. قال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. وتتسع دائرة التراحم لتعم المجتمع كله، فيتعاون أفراده على الخيرات، ويتحدوا في مواجهة الأزمات، ويبذلوا وسعهم لتفريج الكربات. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ومن تفريج الكربات والتكافل في الملمات التبرع بالدم للجرحى والمرضى والمصابين، فلذلك فيه أجر كريم وثواب عظيم، فقد تنقذ به حياة إنسان وتغيثه قبل الفوات. وربنا يقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأما ثمرات التراحم فهي عظيمة في العاجل والآجل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. والمعسر هو من له دين عند أخيه لا يستطيع سداده. فلنحرص على التراحم في أمورنا كلها. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، من الأحكام التي ينبغي للمسلم مراعاتها في صلاته قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فمن شروط الصلاة المفروضة أن يصليها العبد في وقتها، ولا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها بغير سبب صحيح شرعي، ولنا وقفات مع هذا الحكم. الوقفة الأولى: لا تصح الصلاة قبل الوقت، فإن صلى قبل الوقت متعمدا فصلاته باطلة مع الإثم، وإن كان غير متعمد لظنه أن الوقت دخل ولم يدخل ثم تبين له فتعتبر صلاته قبل الوقت نافلة، وعليه أن يعيد صلاته ولا إثم عليه. الوقفة الثانية: لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بدون عذر شرعي صحيح. ومن أخرها عن وقتها بلا عذر فقد وقع في كبيرة من الكبائر، توعد فاعل ذلك بالويل والعذاب. قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن مصعب بن سعد قال: قلت لأبي: يا أبتاه، أرأيت قوله تبارك وتعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، أينا لا يسهو؟ أينا لا يحدث نفسه؟ قال: ليس ذاك، إنما هو إضاعة الوقت، يلهو حتى يضيع الوقت. وقال صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله، أي فكأنما فقد أهله وماله. ومن هنا نعلم خطأ كثير من الناس الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها لغير عذر شرعي، كمن يلعب الكرة بعد العصر حتى يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء، أو من يلهيه العمل حتى يخرج وقت الصلاة، أو من ينام عن الصلاة المكتوبة، وخصوصا صلاة الفجر التي تعود الناس تركها والنوم عنها، فهؤلاء متوعدون بالعذاب. قال صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه، أي يضرب رأسه بالصخرة فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ فقال: أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. أما الوقفة الثالثة: من نام عن صلاة حتى خرج وقتها أو نسيها فإنه يصليها مباشرة بعد أن يقوم من نومه أو يتذكر ويتطهر للصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وليس بصحيح ما يفعله البعض من تأخيرها إلى وقتها من اليوم التالي، بل يصليها مباشرة. أما الوقفة الرابعة: فمن التيسير في الصلاة أن شرع الله الجمع بين وقتين من أوقات الصلاة، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، وهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيصليها العبد في وقت إحداهما، ولا يشرع له أن يجمع بين الفجر والظهر ولا يجمع بين العصر والمغرب، ويشرع الجمع للحاجة من سفر أو مشقة كمرض ونحوه، ولا يشرع الجمع لغير سبب. أما الوقفة الخامسة: فإن وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس، قال صلى الله عليه وسلم: ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم. ووقت الظهر ينتهي بدخول وقت العصر، وللعصر وقتان: الأول ما لم تصفر الشمس، قال صلى الله عليه وسلم: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. وأما الوقت الثاني فهو وقت ضرورة لمن كان له عذر، لمن كان له عذر من اصفرار الشمس إلى أن تغرب. قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ولا يجوز تأخير صلاة العصر إلى هذا الوقت دون سبب. قال صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ووقت صلاة المغرب ينتهي بمغيب الشفق، وهي الحمرة في الأفق. وأما وقت العشاء فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ينتهي بانتصاف الليل وليس إلى طلوع الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ويعرف ذلك بحساب الساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فنصفها هو نصف الليل الذي ينتهي فيه وقت صلاة العشاء. علينا أن نتعلم أحكام ديننا لتصح عباداتنا ونكون من المفلحين الفائزين في الدارين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم كل من أراد الإسلام والمسلمين وبلادهم بشر فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر قوات التحالف على عدوهم يا رب العالمين، واجعل من مات منهم شهيدا، واحشره مع الشهداء والنبيين والصديقين والصالحين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه وشيخ سلطان إلى ما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول هذا القول وأقم الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن الإسلام دين تكافل وتلاحم وتعاطف وتراحم، دعا إلى الرأفة والرحمة، وجعل التراحم من أخص صفات المؤمنين العاملين. قال سبحانه: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي إن المؤمنين الصادقين الذين يرحمون اليتيم والمسكين والخلق أجمعين سيكونون من أصحاب اليمين الذين وصفهم الله بقوله: أولئك أصحاب الميمنة. فالراحمون موعودون بنيل رحمة الله سبحانه وتعالى ورضوانه وعفوه وغفرانه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم. لقد حرص الإسلام بمبادئه السامية وتشريعاته الحكيمة على بناء مجتمع متكاتف متراحم يقوم على التعاون والتآزر على الخير ونبذ الشر. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتراحم المجتمعي يقتضي بذل الخير والمعروف المعنوي والمادي لمن هو في حاجة إليه، ويحب المرء الخير والفضل لغيره كما يحبه لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. فيتراحم المجتمع ويتعاون ويشتد بناؤه ويقوى تماسكه ويترابط أبناؤه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. عباد الله، من صور التراحم التي أكدها الله في القرآن قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ففي الآية أمر بالإحسان إلى الأهل والأقرباء والجيران والأصدقاء والمحتاجين والضعفاء، وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المعاني السامية. فكان صلى الله عليه وسلم في التكافل مع أهله والأقربين أسوة يقتدى ومثالا يحتذى. فرغب صلى الله عليه وسلم في التصدق على الفقراء، وبين أن أهل الحاجة منهم أولى من غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. وحث الشرع الحنيف على التكافل المادي مع ذوي الأرحام، فضاعف الأجر لمن وصلهم أو تكفل بهم أو تضامن معهم على متطلبات الحياة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. وتتسع دائرة التكافل الاجتماعي لتشمل الجيران، وذلك بحسن معاملتهم ومشاركتهم أفراحهم ومؤازرتهم في أحزانهم والإهداء إليهم. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وذلك لما للهدية والهبة من دور مهم في تقوية النسيج الاجتماعي وإشاعة روح الألفة والمودة بين الناس. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا. وتمتد مظلة التكافل لتشمل العطف على الفقراء والرحمة بالمساكين والضعفاء والأيتام. قال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. وتتسع دائرة التراحم لتعم المجتمع كله، فيتعاون أفراده على الخيرات، ويتحد في مواجهة الأزمات، ويبذل وسعهم لتفريج الكربات. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ومن تفريج الكربات والتكافل في الملمات التبرع بالدم للجرحى والمرضى والمصابين، فلذلك فيه أجر كريم وثواب عظيم، فقد تنقذ به حياة إنسان وتغيثه قبل الفوات. وربنا يقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأما ثمرات التراحم فهي عظيمة في العاجل والآجل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. والمعسر هو من له دين عند أخيه لا يستطيع سداده. فلنحرص على التراحم في أمورنا كلها. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، من الأحكام التي ينبغي للمسلم مراعاتها في صلاته قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فمن شروط الصلاة المفروضة أن يصليها العبد في وقتها، ولا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها بغير سبب صحيح شرعي، ولنا وقفات مع هذا الحكم. الوقفة الأولى: لا تصح الصلاة قبل الوقت، فإن صلى قبل الوقت متعمدا فصلاته باطلة مع الإثم، وإن كان غير متعمد لظنه أن الوقت دخل ولم يدخل ثم تبين له فتعتبر صلاته قبل الوقت نافلة، وعليه أن يعيد صلاته ولا إثم عليه. الوقفة الثانية: لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بدون عذر شرعي صحيح، ومن أخرها عن وقتها بلا عذر فقد وقع في كبيرة من الكبائر توعد فاعل ذلك بالويل والعذاب. قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن مصعب بن سعد قال: قلت لأبي: يا أبتاه، أرأيت قوله تبارك وتعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، أينا لا يسهو؟ أينا لا يحدث نفسه؟ قال: ليس ذاك، إنما هو إضاعة الوقت، يلهو حتى يضيع الوقت. وقال صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله، أي فكأنما فقد أهله وماله. ومن هنا نعلم خطأ كثير من الناس الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها لغير عذر شرعي، كمن يلعب الكرة بعد العصر حتى يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء، أو من يلهيه العمل حتى يخرج وقت الصلاة، أو من ينام عن الصلاة المكتوبة، وخصوصا صلاة الفجر التي تعود الناس تركها والنوم عنها، فهؤلاء متوعدون بالعذاب. قال صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه، أي يضرب رأسه بالصخرة فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ فقال: أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. أما الوقفة الثالثة: من نام عن صلاة حتى خرج وقتها أو نسيها فإنه يصليها مباشرة بعد أن يقوم من نومه أو يتذكر ويتطهر للصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وليس بصحيح ما يفعله البعض من تأخيرها إلى وقتها من اليوم التالي، بل يصليها مباشرة. أما الوقفة الرابعة: فمن التيسير في الصلاة أن شرع الله الجمع بين وقتين من أوقات الصلاة، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، وهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيصليها العبد في وقت إحداهما، ولا يشرع له أن يجمع بين الفجر والظهر ولا يجمع بين العصر والمغرب. ويشرع الجمع للحاجة من سفر أو مشقة كمرض ونحوه، ولا يشرع الجمع لغير سبب. أما الوقفة الخامسة: فإن وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس، قال صلى الله عليه وسلم: ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم. ووقت الظهر ينتهي بدخول وقت العصر، وللعصر وقتان: الأول ما لم تصفر الشمس، قال صلى الله عليه وسلم: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. وأما الوقت الثاني فهو وقت ضرورة لمن كان له عذر، لمن كان له عذر من اصفرار الشمس إلى أن تغرب. قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولا يجوز تأخير صلاة العصر إلى هذا الوقت دون سبب. قال صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ووقت صلاة المغرب ينتهي بمغيب الشفق وهي الحمرة في الأفق. وأما وقت العشاء فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ينتهي بانتصاف الليل وليس إلى طلوع الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ويعرف ذلك بحساب الساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فنصفها هو نصف الليل الذي ينتهي فيه وقت صلاة العشاء. علينا أن نتعلم أحكام ديننا لتصح عباداتنا ونكون من المفلحين الفائزين في الدارين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم كل من أراد الإسلام والمسلمين وبلادهم بشر فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر قوات التحالف على عدوهم يا رب العالمين، واجعل من مات منهم شهيدا واحشره مع الشهداء والنبيين والصديقين والصالحين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه وشيخ سلطان إلى ما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول هذا القول وأقم الصلاة.